أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومنها إن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. من المرجحات التي ذكره المشهور لترجيح جانب النهي على جانب الأمر في مسألة الاجتماع بناء على القول بالامتناع هو إشارة إلى قاعدة كلامية، ويمكن التعبير عنها بالقاعدة العقلائية، ولكن لها دور في بعض المسائل الكلامية والعقائدية، وهي أن الإنسان الحكيم والعاقل إذا خير بين جلب منفعة ودفع مفسدة بلا شك يرجح دفع المفسدة على جلب المنفعة. سقيل أن مستند هذه القاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، ولها أيضا ثمرات وآثار مترتبة في بحث الكلام وفي علم العقائد، والذي يهمنا أنه نطبقها على محل كلامنا، لا نريد ندخل في جانب الكلام من القاعدة. نحن عندنا أمر وعندنا نهي، الأمر مشتمل على مصلحة والنهي مشتمل على مفسدة في المتعلق. بناء على المعروف عند علمائنا من أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية في متعلقاتها، فمتعلق الأمر وهو الصلاة ذات مصلحة ملزمة، ومتعلق النهي وهو الغصب ذات مفسدة ملزمة. وأنت مخير في باب الاجتماع، إما تجلب المنفعة وهي الصلاة، وإما تدفع المفسدة وهي الغصب. والعقل أو الحكمة تقتضي أنك تدفع المفسدة ولا تجلب المنفعة. حاصل هذا الوجه أنه نرجح جانب النهي من باب دفع المفسدة. صاحب القوانين رحمة الله عليه المحقق القمي أشكل على هذا الوجه بأنه لا نقبل بكلية هذه القاعدة. هذه القاعدة في الجملة مقبولة، صحيح الإنسان الحكيم لو قيل له أنه أنت إذا تسافر تحصل منفعة ولكن تقع في مفسدة، فيرجح عدم السفر على السفر. لماذا؟ لأن في عدم السفر دفع المفسدة وفي السفر جلب المنفعة، وهذا في الجملة لا شك فيه، ولكن بشكل عام ليس مقبولا. لماذا؟ لأنه بين الواجب والحرمة مو دائما مصلحة ومفسدة، أحيانا في ترك الواجب مفسدة أهم من مفسدة الحرام. ولذلك ما نقدر نقول كلما وقع المكلف بين الأمر والنهي يقدم جانب النهي لأن فيها دفع المفسدة ويمتثل النهي وإن عصى الأمر. لا، أحيانا يكون ترك الواجب فيها مفسدة ومفسدتها أكثر. فإذا قلنا أن ترك الصلاة يصدق عليه عنوان تارك الصلاة، وتارك الصلاة على حسب بعض الروايات يخلد في النار عليكم السلام ورحمة الله، وبناء على ذلك تارك الصلاة مفسدته أكثر ممن تصرف في الدار المغصوبة. صاحب الكفاية يقول مناقشة المحقق القمي محل التأمل. ليش؟ لأنه إحنا نقدر نصور دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة في الجملة، أو ترك الواجب فيها مفسدة أعظم من مفسدة الحرام. هذا كله إذا كان الواجب متعينا، يعني ما كان للمكلف قيد المندوحة أن يصلي خارج الدار المغصوبة. أما إذا صلى داخل الدار المغصوبة وهو أيضا يتمكن أن يصلي خارج الدار المغصوبة، إذن في ترك الصلاة ليس مفسدة، يقدر يترك الصلاة في الدار المغصوبة ويصلي في خارج الدار المغصوبة. ومسألة الاجتماع والنزاع الدائر في هذه المسألة بين القائل بالامتناع والقائل بالجواز كله مبني على قيد المندوحة، أن المكلف له حق وله فرصة أن يصلي خارج الدار المغصوبة ولكن يحب أن يصلي في الدار المغصوبة، فهل أن صلاته في الدار المغصوبة صحيحة أم لا؟ وبناء على ذلك ترك الصلاة ليس فيها مفسدة لأنه يتمكن أن يصلي خارج الدار المغصوبة. نعم هذا وين يتصور فيما إذا تعين الواجب، وإذا تعين الواجب بعد ليس الملاك جلب المنفعة ودفع المفسدة، الملاك أنه الواجب أهم عند الشارع أو الحرام، إن كانت مصلحة الواجب أهم فيقدم الأمر، إن كانت مفسدة الحرام أهم فيقدم النهي. هذا مناقشة المحقق القمي. بعد ذلك يدخل صاحب الكفاية في مناقشة أصل الوجه، يقول أصلا إحنا بشكل عام ما نقبل هذه القاعدة أن جلب المنفعة أولى من دفع المفسدة أو دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، أصلا هذه القاعدة ليست صحيحة. ليش؟ لأن الواجبات والمحرمات كما ذكرنا تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية في متعلقاتها، والميزان تلك المصالح والمفاسد، ما هي أو ما هي من تلك المصالح أهم في نظر الشارع. إحنا إذا نحن والروايات، الروايات تقول إن قبلت قبل ما سواها فالصلاة أهم من الغصب. إذا نفرض غير الصلاة مثلا باب المثال أنه يريد أن يأتي بصلاة منذورة مو صلاة الفريضة أو بصلاة مستحبة، خب بلا إشكال أنه المفسدة أهم من الصلاة المستحبة لأن مصلحة المستحب لا تزاحم مفسدة الحرام. إذن أصلا هذا البحث ما يجري في المقام أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، لأن الأحكام الشرعية ليست هي مصالح ومفاسد يكتسبها المكلف أو يدفع عن نفسه تلك. مفروض نشوف أن الشارع الجاعل الذي جعل الأحكام على طبق هذه المصالح والمفاسد ما هي في نظره أهم. هذا أولا. لو سلمنا وقلنا لا احنا نتبع هذه القاعدة، الصلاة فيها مصلحة والحرام فيها مصلحة، هذا وين يتصور هذه القاعدة انه المفسدة دفعها او لا؟ اذا تعين على المكلف انه اما يأتي بالصلاة واما يأتي بالغصب. اما فرض كلامنا انه هنا لا يكون متعينا، ليش؟ لانه عند قيد المندوحة يقدر يترك الصلاة ويتخلص من الغصب بعد ذلك يصلي خارج الدار المغصوبة. بناء على ذلك نحن هذا الوجه أصلا لا نوافق عليه من الأساس، ومنها إن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة التي هي قاعدة عقلائية وقيل عقلية، وبالذات تبحث في علم الكلام مو في علم الأصول، وقد أورد عليه في القوانين المحقق القمي بأنه مطلقا ممنوع. لاحظوا مناقشة القمي، مناقشة في الكبرى، عفوا في الكلية مو مناقشة في الجزء، يعني في الجملة مع يقبل بها مطلقا ممنوع. ليش؟ لأن في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين الواجب، يعني إذا ما كان هناك قيد ممدوحة. ولا يخفى ما فيه، فإن الواجب عليكم السلام ولو كان معينا ليس إلا لأجل أن في فعله مصلحة يلزم استيفاؤها من دون أن يكون في تركه مفسدة. صاحب الكفاية يقول الواجب ماكو في تركه مفسدة، وإنما حسب المصالح والمفاسد الواجب في فعله مصلحة. نعم يعبر في بعض الكلمات أن الواجب في تركه مفسدة، ولكن المقصود من المفسدة يعني أنه فوت المصلحة، أما مو أنه واقعا فيها مفسدة. كما أن الحرام ليس إلا لأجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه، هذا كأنما إشكال نقضي. إذا تقول في ترك الواجب فمفسدة، فإحنا في قبالة نقول في إتيان في ترك الحرام أيضا مصلحة، لأن في فعل الحرام مفسدة، إذن في تركه مصلحة، وهذا لا يلتزم به أحد. لذلك مناقشة صاحب الكفاية مع صاحب القوانين هذه أنه أولا الواجب مو معين لأن عندنا قيد المندوحة، ثانيا أنه الواجب ما يملك ملاكا واحدا وهو المصلحة في الفعل، أما في الترك بعد ما فيها مفسدة. لو قلت في الترك مفسدة كما تقول يا صاحب القوانين، إذا نحن نقول في الحرام في تركه مصلحة، فإذا الواجب فيها مصلحة ومفسدة، مصلحة في فعله ومفسدة في تركه، الحرام مفسدة في فعله ومصلحة في تركه، تساوية. زين، أي المصلحتين يجب دفعها أو جلبها؟ أي المفسدتين يجب دفعها أو جلبها؟ كلاهما على كفة الميزان. لذلك نقول أنتم تقولون في ترك الواجب مفسدة، كذلك نقول في ترك الحرام مصلحة. ولكن يرد عليه هذا، ولكن يرد عليه يعني يرجع إلى أصل الوجه. بعد انتهينا من المناقشة مع صاحب القوانين، بعد صاحب القوانين ما عندنا كلام وياه، احنا مناقشتنا مع صاحب القوانين تركزت في إشكالنا الأول أن كلامنا في الواجب الذي فيها قيد المندوحة، لذلك في تركه ليس مفسدة. لو كان الواجب متعينا وكان في تركه مفسدة، نفس الكلام نقوله في الحرام، فإن في فعله مصلحة، فإذا لا يوجد هناك دفع مفسدة وجلب منفعة. في كلا الطرفين القضية هم مصلحة أكو وأيضا مفسدة موجودة. أما نأتي إلى شنو؟ إلى أصل الترجيح. ولكن يرد عليه يعني يرد على قولهم دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، أن الأولوية مطلقة ممنوعة. هاي شوف عبارة صاحب الكفاية دقيقة، صاحب القوانين قال بأنه مطلقا ممنوع، مطلقا ممنوع نفي الكلية، مطلقا ممنوع نفي الجزئية، يعني أصلا ما نوافق على هذه الأولوية. مطلقا ممنوعة يعني سواء بنحو الموجب الجزئية أم بنحو الموجب الكلية، بل ربما يكون العكس. ليش يقول ممنوعة؟ هذا إشارة إلى قضية في باب علم الكلام، أنه من يقول أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة؟ أساسها شنو؟ إذا أساس هذه القاعدة قاعدة دفع الضرر المحتمل، قاعدة دفع الضرر المحتمل ما تجري في المقام، لأن في قبالة عندنا مزاحمة المصلحة. العقل ما يقول أن كل مفسدة لا بد من دفعها وإن عارضتها مصلحة. لذلك أصلا هذه القاعدة ممنوعة مطلقة في باب الأحكام، لأن الأحكام الشرعية كما أشرنا تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، وملاك الأهمية فيها بالعقل البشري غير مدرك، يرجع إلى الشارع. لذلك إحنا عندما نشوف الرواية تقول إن قبلت قبل ما سواها، نقول الصلاة ملاك أهم. أما في الصوم ما عندنا هيك رواية، بالصوم بالعكس عندنا روايات تدل على قلة ملاكها في قبال الصلاة. كيف؟ في الصوم نايم مرفوع عن القلم، مريض مرفوع عن القلم، عنده قرحة في المعدة لا يصوم، عنده ضغط الدم لا يصوم، عنده سكر لا يصوم. أما الصلاة في حالة السكر صلي، في حالة ضغط الدم صلي، جوعان صلي، في حالة الغرق صلي ولو بالإشارة، فقط في حالة الإغماء ماكو صلاة. الزلزين في حالة الإغماء إذا رجع الوعي هل فيها القضاء؟ هم فيها خلاف، بعض يقول فيها قضاء، بعض يقول ما فيها قضاء. أما بالنسبة للصوم يقولون لا، في حالة الإغماء إذا فات منه صوم بعد ما فيها قضاء. على التحال هذا معناته أن ملاك الصلاة ملاك مهم جدا عن الشارع من خلال هذه الأحكام التي احتفت بالصلاة، بل ربما يكون العكس أولى كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض الواجبات. إذا فعل بعض المحرمات، ما أريد نصغر المحرمات لأن تصغير المحرمات هو محرم كبير، بس مثلا نقول أنه مثلا فعل بعض المحرمات ترك صلاة الرحم، بالنسبة إلى الصلاة بلا شك أن الصلاة أهم. إذا أنا مخير بين أن أصلي صلاة واجبة وأترك صلاة الرحم، بلا شك أن صلاة أولى، خصوصا مثل الصلاة وما يتلو تلو الصلاة. هسه نقول الصوم أو الحج ولو سلم. هسه لو قلنا لا هذه القاعدة مسلمة مثل ما يقول صاحب القوانين في الجملة لا بالجملة فهو أجنبي عن المقام، فإنه أي القاعدة أو هذا المرجح يعني دفع المفسدة فيما إذا دار بين الواجب والحرام. يعني شنو؟ يعني انحصر بين الواجب والحرام، وإحنا فرض كلامنا وين؟ مع قيد المندوحة. أصلا بحث الاجتماع مبني على قيد المندوحة. إذا لم يكن للمكلف قيد المندوحة وهو مضطر بلا شك أن هذا يخرج عن باب الاجتماع. ليش؟ لأنه إما نقول الصلاة واجبة ولا غصبة ولا حرمته، وإما إذا كان الحرام والغصب أهم نقول له هذا حرام ولا صلاة، وإنما يقضيها خارج الوقت بعد ماكو اجتماع، لأنه بناء على الاضطرار أحد التكليفين فعلي، ما يمكن القول باجتماعهما. ولو سلم، لو واحد تنازل بعد هذا آخر تنازل، لو قلنا بأنه باب الاجتماع يشمل حتى صورة فقدان قيد المندوحة، وهذه القاعدة تجري لأن في باب الاجتماع عندنا صورتان، صورة الأولى مع قيد المندوحة، صورة الثانية بدون قيد المندوحة. ولو سلم يعني جريان هذا الوجه بناء على فقدان قيد المندوحة، وبناء على أنه في فقدان قيد المندوحة قضية أو مسألة الاجتماع متصورة، فإنما يجدي وينفع فيما لو حصل به القاطع. هذا بعد من العبارات البرقية مع صاحب الكفاية، مختصرة جدا، يقول ينفع هذا الوجه إذا حصل عندنا القاطع. يعني شلون يصير حصل؟ عندنا مصلحة وعندنا مفسدة، والمفسدة بحسب هذه القاعدة دفعها أولى من جلب المصلحة. بعد حصلنا القاطع شنو مقصوده؟ هذا يقول عندما رفعنا قيد المندوحة شنو صار؟ صار اضطرار كما الآن شرحنا. يعني أنت مضطر إما تصلي ولم تكن مكلفا بالغصب، وإما أنت مكلف بالغصب ولا تصلي. يقول ما ندري أنه المصلحة والمفسدة موجودتان في نظر الشارع حتى نقول دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. لذلك ما عندنا قطع، لأنه فرض كلامنا الاضطرار، وفي مورد الاضطرار الشارع المقدس هو الحكيم المطلق، بل هو العقل المطلق. هل يمكن أن يقال أنه شرع لي هم الصلاة وفيها مصلحة، وأيضا شرع لي الغاص وفيها المفسدة، وأنا مضطر إما مصلي وإما غاصب؟ لذلك كيف يحصل لنا القطع؟ لأن هناك مصلحة ومفسدة، ودفع المفسدة أولى من المصلحة. أعيد العبارة، ولو سلم يعني لو قلنا أن هذه القاعدة تجري في المقام مع فرض عدم قيد المندوحة، فإنما يجدي وينفع فيما لو حصل بمفاده القطع. ومراد من مفاده ماذا؟ يعني ثبوت المفسدة وثبوت المصلحة. ولو سلم، هذا بعد آخر تنازل، هذا مبين صاحب الكفاية وين مهتم بهذا الوجه. يقول لو واحد قال مولانا هاي القاعدة مو قاعدة قطعية أصلا، هذا أول الكلام، هاي القاعدة مو أنتوا قلتوا في البداية هي عقلائية؟ العقلاء في هذه القاعدة يمشون حتى على الظن. أنت الآن يدعونك أنه تسافر إلى فلان بلد، تظن أن في السفر مفسدة، وأيضا في نفس الوقت تظن أن في السفر مصلحة. العقلاء شو يقولون؟ يقولون أنت شوف المفسدة دفعها أفضل من المصلحة. أنت رايح أنه تتجر مثلا تجارة الحرير وتنتفع، ولكن تخاف من مرض أو فيروس مثلا موجودة هناك، فإن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة وإن كانت أمران ظنيان. فشنو المحذور في ذلك؟ احنا نقول هنا عندنا صلاة بدون قيد المندوحة، وعندنا غصب، فنظن بقاء المصلحة ونظن بقاء المفسدة، وعلى حسب هذا الظن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. ولو سلم، شنو سلم؟ يعني ولو سلم فيما لم يحصل القاطع، وأن هذا المرجح وهذه القاعدة يجدي وينفع ولو لم يحصل. هذا ولو لم يحصل يعني شنو؟ ولو لم يحصل القطع بوجود المفسدة والمصلحة، فإنما يجري فيما لا يكون هناك مجال لإصالة البراءة أو الاشتغال. ولكن إحنا نقدر إحنا نجري البراءة بسهولة. ليش؟ نقول الصلاة واجبة ونشك أن الغصب حرام علينا أم لا، شك في المفسدة، لأنه عندنا ظن ما عندنا يقين، شك في التكليف المزاحم، نجري البراءة عن الحرمة وصلاتنا تكون صحيحة. كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعينيين لا فيما تجري كما في محل الاجتماع. ليش؟ لأن في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعينيين هناك ماذا نقول؟ نقول بالاحتياط أو بالاشتغال إذا أمكن، ما أمكن نجري البراءة والتخير. أما في المقام ليس كذلك، لإصالة البراءة عن حرمته أي عن حرمة الشيء المشكوك المظنون، فيحكم بصحته ونحكم بصحة الصلاة، ماكو مانع، ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائط. هذا لو قيل إشارة إلى مسألة الاشتغال، وسيأتي بيانها إن شاء الله في باب الاشتغال، أنه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين هناك قولان، قول أن الأصل هو الاشتغال وكل جزء وشرط مشكوك يجب الاتيان به، وقول أنه نجري البراءة. صاحب الكفاية يقول حتى لو نحن نقول في تلك المسألة بالاشتغال هو قائل بالبراءة، مع ذلك هنا نقول بالبراءة. ليش؟ لأنه احنا عندنا ظن حسب الفرض، ما عندنا يقين بالحرمة، احنا نحتمل ثبوت الحرام ونحتمل وجود الواجب، فإذا أتينا بالواجب وأجرينا البراءة من الحرام تكون صحيحة. زين، ممكن واحد يشكل، الإشكال هو أنه شنو؟ أنه أنتم متحتملون الحرام كذلك متحتملون الواجب، احتمال الواجب واحتمال الحرام كلاهما متساوي، إذا تمشون على هذه القاعدة منجزية الاحتمال في أطراف العلم الإجمالي كما هي المعروفة عند المشهور وليست من مختصات مسلك السيد الشهيد، السيد الشهيد يقول أن احتمال التنجيز خارج إطار العلم الإجمالي منجز، أما المشهور يقولون احتمال التكليف والتكليف المنجز في أطراف العلم الإجمالي، ونحن هنا عندنا بمنزلة العلم الإجمالي، إحنا كما نحتمل الوجوب نفس الشيء نحتمل الحرمة. إذا هذا الاحتمال قلنا بتنجيزه وجعلناه بمنزلة احتمال التكليف في أطراف العلم الإجمالي نحكم هنا بوجوب الاشتغال، ولكن هذا الاحتمال أول الكلام أنه منجز أو ليس منجزا، لإصالة البراءة عن حرمته فيحكم بصحته أي بصحة المأتي به، ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائط بين قوسين يعني في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فإنه لا مانع عقلا إلا فعلية الحرمة المرفوعة بإصالة البراءة عنها عقلا ونقلا. هذا معناته أن هذا احتمال التكليف عنده مو منجز موافقة مع المشهور، المشهور هكذا يقولون. نعم لو قيل هذا اللعم، لو قيل تنجيز هذا الاحتمال شلون لأن ذكرنا هذا الاحتمال أنه إما نقول بالتنجيز أم لا، هذا التنجيز الاحتمال يبني على مقدمة، المقدمة ما هي؟ أنه المصالح والمفاسد التي هي موجودة في متعلقات الأحكام والأحكام تابعة لها فيها قولان، قول الأول أن المصالح والمفاسد بما هي هي ملاكات الأحكام، قول الثاني بما هي معلومة، يعني لو كان المكلف يعلم فهو كن يجتنب عن المفسدة، لو يعلم بالمصلحة يجب عليه جلب هذه المصلحة، العلم له دور في فعلية درك المصلحة وفي فعلية دفع المفسدة. قول الأول يقول لا، مصالح المفاسد موجودة، أنت الآن ما تعلم بالغصب ولكن مفسدة الغصب موجودة لأنها مو منوطة بالعلم. على القول الثاني أنت الجاهل، لو كان طبعا القدر المتيقن ناخذه حتى نقع في إشكال مع المشهور، القدر المتيقن من الجاهل الذي لا يأتي عليه الحكم ولا يصل إلى مرحلة الفعلية، الجاهل القاصر مو المقصر، بالنسبة إلى الجاهل القاصر المفسدة الغصب ليست فعلية لأن مفسدة الغصب منوطة بالعلم أو ما هو بحكم العلم، يعني الجهل التقصيري. أما إذا قلنا بأن مصلحة مفسدة الغصب ليست منوطة أصلا بالعلم، هي واقعية بما هي هي، هذا المكلف يعلم بالغصب يجهل بالغصب، جهله عن قصور، جهله عن تقصير، على جميع التقادير المفسدة موجودة، غاية ما هناك لا يعاقب، لا يعاقب على حسب الميزان وعلى القاعدة أن هل فرق أكو بين القاصر والمقصر أو لا. صاحب الكفاية يقول إحنا إذا قلنا أن المفسدة والمصلحة واقعية وليست علمية، هنا يحتمل وجود مفسدة واقعية في هذه الصلاة، وهذا الاحتمال منجز ما نقدر نجري البراءة عنه. ليش؟ لأنه نحتمل أن هذه الصلاة مبغوضة، ملاك المفسدة موجودة فيه، وكيف أنت تتقرب إلى الله بشيء تحتمل فيه المبغوضية؟ ما يصير. لذلك احتمال التكليف، احتمال الحرمة، احتمال المفسدة هنا منجزون. بس ما أعتقد صاحب الكفاية يفتي على هذا، لأنه عنده فتأمل بالأخير. نعم، لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة، ليش قال الغالبة؟ يعني في نظر الشارع أهم من المصلحة، مؤثرة في المبغوضية، ولو لم يكن الغلبة بمحرزة، يعني لا نعلم بها، يعني شنو؟ يعني نحتمل ثبوت المفسدة، نحتمل تنجيز التكليف، فإصالة البراءة غير جارية، بل كانت إصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة محكمة. ولو قيل بإصالة البراءة في الأجزاء والشرائط، يعني في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، شنو وجه ذلك؟ لعدم التأتي قصد القربة مع الشك في هذه المبغوضية. فتأمل وجه التأمل هذا، أنه وإن كان هنا ذاكر فرد بحث مفصل ويقول ولعله إشارة إلى ذلك، وجه التأمل هذا أنه هذا الذي أنتم تحتملونه أن هناك مفسدة واقعية غالبة، هل الغالبة وين أجتي؟ الغالبة مو محرزة، محتملة. أنتم تقولون غالبة، هاي الغالبة ظنية، نجري البراءة في غلبتها وتنتهي وتنعدم. ما دام نشك، مر عندنا يقين بأنها غالبة ولكن نشك في وجودها، صحيح هنا صارت الاشتغال تجري. مر لا، أصلا الغالبة المفسدة هي كونها غالبة مظنونة، فضلا عن كونها موجودة أم لا مظنونة، يعني غلبتها وأهميتها على مصلحة الصلاة مظنونة، وجودها في مورد الاضطرار مظنون. إذا أجرينا البراءة من وجودها وعن ومن غلبتها، فلا بأس أن نحكم بصحة الصلاة. ومنها الاستقراء، هذا الوجه الأخير، إذا عندكم مجال نقرأ ولا نبقيه. سكوت البكر علامة الرضا، أنتوا ستة وساكتين والحمد لله رب العالمين. عندنا تعطيل ثلاثة أيام باكر وصلت
محل الجواز الثاني مو على الرضا.